أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في شروط عطف الاسم على اسم إن لفظا تارة ومحلا تارة أخرى. وقد عرفنا أنه لا يجوز رفع المعطوف على اسم إن على الابتداء إلا إذا وقع ذلك المعطوف بعد استيفاء إن معموليها. ولذلك عبر الماتن: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، يعني بعد أن تستوفي معموليه. وذلك لأن المعطوف لو وقع قبل استيفاء إن مدخوليها، بمعنى أن المعطوف قد وقع بعد الاسم وقبل الخبر، فإنه يلزم من رفعه على الابتداء أن يتسلط عاملان على معمول واحد، وهو من باب اجتماع علتين مستقلتين على معمول واحد. ليش؟ لأن الرفع على الابتداء، والابتداء هو العامل في المبتدأ، فيكون المبتدأ بدوره طالبا لخبر. هذا من جهة. ومن جهة أن العامل في باب إن في الخبر هو إن، فيلزم أن يكون لهذا الخبر عاملان. واضح صار؟ طيب. ثم إنه قد ورد في كلام العرب ما ظاهره أنه قد فصل بين الاسم والخبر بالمعطوف، ومع ذلك جاء ذلك المعطوف مرفوعا على المحل. طيب، فهل هذا مناف للقاعدة أو لا؟ يجيب الشارح بأن هذا لا ينافي القاعدة، بل يمكن تصحيحه بما يكون موافقا للقاعدة تارة على نحو الحقيقة وأخرى على نحو المجاز. هذا إذا كان الكلام من الكلام العربي المعتد به. وأما إذا كان الكلام الذي ورد فيه هذا التقديم والتأخير كلاما غير معتد به، فلا ضرورة إلى تصحيحه أصلا، فنحمله على الشواذ ولا نعتبر به. إذن، وأما إذا كان الكلام معتدا به كما لو كان كلاما قرآنيا، فلا بد من قبوله حينئذ، ولا بد حينئذ من تأويله أو من تصحيحه، إما بارتكاب نوع من أنواع المجاز أو بارتكاب نوعا أو بتصحيحه بما يكون موافقا للحقيقة. ولذلك قال: وأما الثاني كقوله تعالى، يعني وأما الذي لا بد أن نعتبره والذي لا مجال إلى وصفه بالشاذ، فهو كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذا اسم إن، والصابئون، هذا هو المعطوف على اسم إن وقد جاء مرفوعا، والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشاهد هو لا خوف عليهم، هذا هو الخبر. طيب، قال: فهذا على التقديم والتأخير. المراد من التقديم والتأخير في هذه الآية يعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى ما عرفناه في المنطق من أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي العلاقة بين الدال والمدلول، والدال والمدلول لجهة تباينهما وكون أحدهما غير الآخر، فهما بنظرة متباينان. ومتغايران. ولجهة كون أحدهما واسطة للآخر لا ينتقل إليها إلا به، فهما بنظرة أخرى متحدان، وذلك لأن الوضع أي تخصيص اللفظ بمعنى إنما يحصل باقتران ذلك بحصول قرن واقتران أكيدين في الذهن بين اللفظ والمعنى، ليصبح أحدهما بنظر عين الآخر. ولذلك يقال إن إيجاد اللفظ كأنه إيجاد للمعنى، ونعبر عن هذا الوجود بالوجود التنزيلي. قلنا إن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، فكأن وجود أحد ما هو بعينه وجود الآخر ولكن تنزيلا لا حقيقة. ولازم هذا الاقتران الأكيد أن يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولذلك قلنا آنذاك إن قبح المعنى قد يسري إلى قبح اللفظ، أو العكس، أو إن حسن اللفظ قد يؤدي إلى حسن المعنى وهكذا. إذن فالذي ينفر منه عادة هو المعنى، لأن اللفظ عبارة عن أصوات متركبة لا تقتضي لا التنفر ولا عدمه. ولكن هذه العلاقة الشديدة والوطيدة بين اللفظ والمعنى تجعلنا ننتقل، أو يستجعل القبح يسري من المعنى إلى اللفظ، بحيث إننا نصبح كارهين لسماع اللفظ أيضا. وهذا التعدي في الأحكام بين من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى اللفظ قد كان له نصيب في علم البلاغة وفي الأحكام البلاغية. ومن هذه الأحكام أو من مصاديق هذه السراية أن يكون اللفظ الصادر عن المتكلم مطابقا أو دالا على الحالة التي يعيشها المتكلم أثناء تكلمه، وهذا كما تقول إذا أراد كما تقول ضربني زيد فكثر لي أثناني بإبدال السين ثاء. ليش؟ لأن المتكلم يريد أن يدل على أن زيدا قد ضربه وقد كسر له أسنانه، ومقتضى أو لازم تكسر أسنانه أنه لا يعود قادرا على النطق بحرف السين، لأن حرف السين يحتاج إلى الأسنان ليصدر من مخرجه على الشكل السليم. إذن فيكون هذا التغيير في اللفظ إيحاء بأن المتكلم قد تأثر بذلك الحدث، وأنه يريد أن يحكي واقعا. فهذا التغيير في اللفظ كأنه دليل على صحة مدعاه وعلى صحة قوله. فهذه سراية من الحكم، أو هذه سراية في الحكم من عالم المعنى إلى عالم معالم اللفظ. واضح صار كيفية السراية؟ جيد. المقدمة الثانية سيمر معكم أن من نكات أي من أغراض البلاغية المترتبة على التقديم والتأخير، يعني التقديم شيء وتأخير شيء عن هو الاهتمام بالمتقدم، وكون المتقدم أولى بالحكم من المتأخر. وهذا واضح. إذا اتضحت هاتان المقدمتان ففي هذه الآية يمكن أن نخرج وجها بلاغيا معتمدا على كلتا هاتين المقدمتين بالدمج بينهما، وذلك بأن ندعي بأن كلمة الصابئون حقها أن تكون متأخرة. ليش؟ لأن المعطوف لا يجوز رفعه إلا بعد استيفاء إن مدخوله، فكان حق الآية أن تكون هكذا: إن الذين آمنوا والذين هادوا. من آمن منهم فلا خوف عليه، ثم والصابئون من آمن منهم لا خوف عليه. إلا أن كلمة الصابئون قد اقتطعت من هذا الجزء الثاني كما هي ووضعت في أول أو في آخر الجزء الأول، يعني في ضمن الجزء الأول، ففصلت بين المعطوفين، فكان حقها أن تكون متأخرة، فهي متأخرة لأنها في جملة ثانية، ولكنها اقتطعت من الجملة الثانية ووضعت في الجملة الأولى. إذن هذا معنى، هذا هو المراد من التقديم والتأخير. ولكن ما هو الغرض من ذلك؟ التفت، قلنا أن التقديم إنما يكون لماذا؟ للاهتمام، ولبيان أن الحكم في المتقدم أولى، أو أن الأولى أو المتقدم أولى في هذا الحكم من المتأخر. لأن الحكم في هذه الآية ما هو؟ الحكم في هذه الآية هو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن المغفرة. طيب، غفران الذنب. الآن حقيقة أيهما أولى بتلقي المغفرة من الله عز وجل فيما لو تاب؟ الذين آمنوا والذين هادوا، أم النصارى والصابئون؟ الذين آمنوا والذين هادوا، لأن هؤلاء لم يشركوا. فالمشكلة مشكلة معاملتية، أو المشكلة مشكلة عبادية بينهم وبين الحق عز وجل، بخلاف النصارى والصابئون. النصارى والصابئين فهؤلاء مشكلتهم تكمن في ترك الواجبات المكلف بها، المكلف التي كلفوا بها شرعا، وفي أنهم أشركوا. إذن فالذين آمنوا والذين هادوا أولى بتلقي المغفرة وبقبول التوبة من هؤلاء، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين سعة رحمته وسعة مغفرته، فاقتطع كلمة الصابئين من الجملة الثانية ووضعها في الجملة الأولى ليدل على أن النصارى والصابئين رغم إشراكهم فهم يتلقون المغفرة كما يتلقاها الذين آمنوا والذين هادوا. وإذا كانوا يتلقونها كما يتلقاها الذين آمنوا والذين هادوا، فهذا من باب أولى أن يكون غفران ذنب المؤمنين والذين هادوا أقوى وأشد. ولذلك اقتطعت كلمة الصابئين من الجملة الثانية كما هي ووضعت كما، ليش كما هي؟ لأنه لو غير وقال والصابئين لفهمنا أنهما على درجة واحدة. لا، هو اقتطعها وأبقاها على ما هي عليه في الجملة الثانية، يعني أبقاها مرفوعة. ليش؟ ليدل على أن الصابئين ليسوا أولى من المؤمنين بتلقي المغفرة، ولكن سعة رحمته تعالى هي التي جعلته يرحمه أو يلقى ينزل عليهم المغفرة فيما إذا تابوا. واضح؟ فإذن هو تقديمها في عين إنها متأخر، في عين كونها متأخرة. لا، وليس المراد من التقديم هنا أنه تقديمه وجعلها جزءا من الجملة الأولى، وإلا لقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، ولكن في هذا التصرف فوات لفائدة، إذ قد نظن حينئذ أن غفران الذنب للذين آمنوا وللصابئين على حد واحد، مع أنه ليس كذلك. يريد أن يقول أن الصابئين مع كونهم أبعد عن الحكم لكونهم متأخرين، ما هو الذي دل على هذا المعنى؟ ورفع الصابئون مع كونهم أبعد عن الذين آمنوا من حيث استحقاق المغفرة، إلا أن رحمتي وسعت كل شيء. واضح صار؟ إذن فهذه نكتة، ولذلك قال الشارح فرفع الصابئون على التقديم، أو رفع الصابئون على التقديم والتأخير لإفادة أنه يتاب عليهم إن آمنوا وأصلحوا، مع أنهم أشد غيا. هذه مع أنهم أشد غيا، هذه الأولوية أو هذه المفاضلة من أن فهمناها من بقاء الصابئين مرفوعة، حتى نفهم أنها تستحق أن تكون متأخرة، مع أنهم أشد غيا لخروجهم عن الأديان للشرك. فما الظن بغيرهم؟ والذين آمنوا والذين ومثله، واضح صار؟ ومثله قول الشاعر وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق. الشاهد وين؟ وأنتم، لأن لو ليش؟ لأن أنتم وقعت بين الاسم وهو المتكلمين وبين الخبر وهو بغاة، وقد وقعت مرفوعة، لأن الضمير إذا أريد نصبه فلا يكون إلا به إياكم، اعلموا أنا وإياكم، وأما أنتم فمن الضمائر المنفصلة المختصة التي لا تكون إلا في محل رفع. إذن فقد فصل بين الاسم والخبر بالمعطوف، بمعنى أن المعطوف قد جاء قبل استيفاء إنا معموليه، ومع ذلك وقع مرفوعا، فهذا يمكن تخريجه على التقديم وعلى التأخير. كيف؟ بأن يكون مراد المتكلم جفت بأن يكون مراد المتكلم أن المخاطبين، يعني أنتم المخاطبين بأنتم، أكثر بغيا من المخاطبين من كونه من بغيه هو. ليش؟ لأنه أصل الجملة فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة، بحسب التقديم والتأخير فالباغي في المتقدم لابد أن يكون أقوى من البغي. ليش؟ لأن الحكم للمتقدم يكون أقوى من الحكم للمتأخر. ليش؟ لأن المفروض أن المتقدم هو الذي يهتم به، فإنما يؤتى به لأجل الاهتمام، ولا يهتم بالشيء إلا إذا كان الحكم فيه أقوى من الآخر. طيب، إذن فكان أصل هذا البيت يدل على أن بغي المتكلم أقوى من بغي من؟ من بغي المخاطب. أنا بغاة، نحن، هذا هو المتقدم، والمتأخر وأنتم بغاة، ولكنه اقتطع أنتم من الجملة الثانية ووضعها في الجملة الأولى حتى ليش؟ ليدل على أنهم فاقوا ببغيهم بغيها، فصاروا أوغل في البغي، ولذلك قال فقدم فيه أنتم على خبر أن تنبيها على أن المخاطبين أوغل في البغي من قومه. واضح صار؟ واضح أو لا؟ أصلها أن بغاة وأنتم بغاة، أن يعني نحن بغاة وأنتم بغاة، إذن فالبغي عند المتكلمين يعني في قومه يفترض أن يكون أقوى من البغي عند من؟ في المخاطبين، ولكنه أراد أن يبالغ أنهم وإن كان البغي في أول الأمر عند المتكلم أقوى، ولكن المخاطبين قد فاقوا ببغيهم هذا بغي قومه، فصاروا فصار المتكلم بمنزلة المظلوم والمخاطب بمنزلة الظالم. يعني شوف هذا مثل عندنا إحنا إذا بيتقاتلوا اثنان بيقول أنا غلطت وأنت غلطت، أو اتنينتنا غلطة بس أنت كذا مش هيك. هذا استدراك لبيان شو إنه أنت درجة الظلم التي صدرت منك أقوى من درجة الظلم التي صدرت مني، فأنا بالنسبة لك مظلوم لا ظالم. مش هيك؟ طيب، وهنا هكذا، فاعلموا أن بغاة صدر عنا البغي وصدر منكم البغي، ولكن قد فقتم ببغيكم هذا بغينا بشهادة هذا التقديم والتأخير.
يعني لو كان مثلا التأخير كان المعنى أنه نحن أكثر بغي،
نعم،
أما تقديمه فصار
تقديمه في عين كوني متأخرا، ليدل حتى أنهم قد فاقوا ببغيهم هذا البغي. شاك؟ طيب، فقدم فيه أنتم أو على خبر أن تنبيا على أن المخاطبين أوغلوا في البغي من قومه. طيب، هذا إذا أردنا أن نصلح هذه الشواهد بارتكاب ضرب من ضروب المجاز، لأن هذا التأويل هو مجاز، ولكن لقائل أن يقول هذا مشروط بأن نريد هذا المعنى المجازي، فلو لم يكن هذا المعنى المجازي مرادا هل يلحق حينئذ هذا الشاهد بالشواهد التي خرقت فيها القاعدة أو لا؟ يقول لا، لنا أن نحمله على وجه حقيقي، بل هو الأولى إلا أن يدل أن تدل قرينة على إرادة هذا المعنى المجازي. طيب ما هو هذا المعنى الحقيقي؟ قال ولك، ولذلك ولك أن لا تحمل هذا النحو على التقديم والتأخير، إذن هذا دفع إشكال مقدر. يعني حمل هذه الشواهد على التقديم والتأخير مشروط بأن يكون المعنى المجازي مرادا لنا، فلو لم نرد المعنى المجازي هل نلتزم بأن القاعدة قد خرقت أو لا؟ إذ لقاء الأمن يقول أنا لا أريد أن ألتزم بهذا المعنى المجازي ولا أشعر بهذا المعنى المجازي ولا ينصرف إلى ذهني هذا المعنى. أنا يقول لا، حينئذ فحمله على المعنى الحقيقي. طيب، هل كيف نحمله على معنى حقيقي لا يكون فيه خرق للقاعدة؟ قال لك أن لا تحمل هذا النحو على التقديم والتأخير، بل على أن ما بعد المعطوف خبر لا دال على خبر المعطوف عليه. شوف، المعطوف فصل بين الاسم والخبر، هذا الخبر نجعله خبرا للمعطوف، هذا الخبر المذكور، ويكون خبر اسم إن محذوف بعدها وقبل الخبر. تفت، وإذا كان الخبر محذوفا فعادة الخبر يقدر وتقدير الخبر يكون بعد الاسم مباشرة، يعني قبل المعطوف أو لا، فتكون قد فيكون هذا المعطوف قد دخل على الجملة بعد استيفاء إن معمولي أو لا، بعد استيفاء إن معمولي فلا إشكال. إذن المشكلة إنما تنشأ حينما نجعل الخبر المذكور خبرا لاسم إن، أما لو جعلناه خبرا للمعطوف ونجعل خبر اسم إن قبل المعطوف بعد الاسم مباشرة لأنه مقدر والتقدير يكون على أصل، يعني حق الخبر أن يكون بعد الاسم فنقدره كذلك بعد، فلا يلزم حينئذ خرق للقاعدة. كيف؟ لا، نعم، يحمل على المعنى الحقيقي حينئذ، لأن هذا قد وقع جملة ثانية، فيكون المعنى في الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا، لأن عندنا خبر مقدر، ما هو؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، فيرجع والصابئون والنصارى، نكمل بقية الآية. إذن فما يوهم خرق القاعدة هو أننا دائما نجعل الخبر المذكورة خبرا لاسم إن، أما لو جعلناه خبرا للمعطوف وقد حذف الخبر في اسم إن بشهادة أو بدلالة الخبر الثاني عليه فلا مشكلة حينئذ، ويدلك على صحته قول الشاعر خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفاني. تفت، فإني هذا اسم إن الياء، وأنتما هذا هو المعطوف، وقع في محل رفع أو في محل نصب؟ في محل رفع. وإن لم تبوحا بالهوى دنفان، يعني فإني وأنتما دنفان، دنفان هو الخبر. طيب ما هو الشاهد؟ قال ويدلك على صحته، يعني هذا ليس محمولا على التقديم والتأخير، هذا محمول على شو؟ على على حذف الخبر وعلى أن المذكور إنما هو خبر للمعطوف. ليش؟ التثنية، لأن الخبر والمبتدا يشترط فيهما المطابقة، مش هيك؟ لأنه يدل، لأن المبتدا والخبر يدلان على الاتحاد المصداقي، فلا بد أن يتطابق لفظ المبتدا مع لفظ الخبر. ذكروا أو لا؟ طيب، ودنيفان لا يصلح إلا خبرا لشو؟ لأن تمايل عن للمعطوف، فقد جعل الخبر خبرا للمعطوف، ولازمه أن نقدر خبرا لاسم إن، والخبر يقدر بحسبه، فحق الخبر أن يقع بعد الاسم مباشرة، فنقدره هنا، فلا يلزم الفصل حينئذ بين، أو لا يلزم حينئذ أن يتسلط عاملان، ولا يلزم الفصل بين الاسم إن وخبرها بالمعطوف. ها؟ عندك فإني دنف؟ إيه، فإني دنف وأنتم دنفان. طيب، هذا كله بالنسبة فيما لو وقع المعطوف معطوفا على اسم إن المكسورة وتساوي إن في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الخبر لفظا أو تقديرا. شو يعني؟ يعني لفظا شو؟ أن يقع المعطوف شو؟ ما معنى العطف على اللفظ؟ عطف الاسم على اسم إن، شو بيكون معطوف على اسم إن لفظا؟ شو بيكون مرفوع منصوب مجرور؟
منصوب
ثلاثة والنصب. وتقديرا وتقديرا عطف الاسم على محل إن، يعني أو على اسم إن تقديرا، يعني على محل إن اللي هو الرفع. إذن مش إن لها هذين الحكمان، لا هذان الحكمان، طيب لها في لمعطوف هذان الحكمان وإن كان بشرط يعني. طيب قال تساوي إن، يعني هو مثل إن في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الخبر لفظا أو تقديرا. أن ولكن، يعني أن ولكن أيضا يصح في المعطوف على اسمها تارة النصب وأخرى الرفع، بخلاف بقية الأدوات وهي ليت ولعل وكأنما، فإنها لا يجوز في المعطوف على اسم إن حينئذ إلا النصب. ليش؟ التفت، لأن العطف على الرفع أو العطف على المحل لا وجه له إلا شو؟ إلا الابتداء، صحيح؟ والابتداء أو لا وجه له إلا أن يكون المعطوف مبتدأ، كيف يرفع؟ لا وجه للرفع إلا أن يكون مبتدأ. والمبتدأ ما هو العامل فيه؟ العامل فيه الابتداء، فلا بد أن يكون هناك محل للابتداء، بأن لا يكون هناك تسلط للمتقدم على المتأخر، وإلا لم يكن هناك ابتداء. وإن تفت، إن وإن كانت تنسخ حكم المبتدأ والخبر، ولكنها لا تغير معنى الابتداء. ليش؟ لأنها لا تدل على حدث جديد غير الذي يدل عليه اقتران المبتدأ بالخبر، إذ لا يراد من إن إلا توكيد هذا الحدث، وتوكيد الحدث ليس حدثا، ولذلك يقال إن لا تغير معنى الابتداء. وإذا كانت لا تغير معنى الابتداء فيجوز في المعطوف بعدها أن يكون في محال مبتدا، لأن الابتداء باق. وكذلك أن فلا تغير معنى الابتداء، لأن أن هي إن، وأنت أول الفعل مع الخبر بعدها بمصدر. وكذلك لكن، طيب ليش؟ لأن لكن للاستدراك، وقلنا إن لكن عبارة عن أداة تفصل بين كلامين متباينين، لأنها توهم رفع ما يتوهم ثبوته في الكلام السابق، فهي لا يؤتى بها إلا لرفع ذلك التوهم، فما بعدها يكون ابتداء كلام، يكون ابتداء كلام جديد. وهذا بخلاف ليت ولعل وكأن. ليش؟ لأنك في قولك ليت زيدا قائم عندك حدثان، الحدث الأول هو صدور القيام من زيد، والحدث الثاني هو تمني صدور هذا القيام، والتمني حدث صادر من المتكلم، صحيح؟ وغاية مفهوم أن هذا الحدث قد أوقع وتسلط على الحدث الثاني، أو أن الحدث الثاني قد تعلق بالحدث الأول. ليش؟ لأن التمني فعل من الأفعال أو لا، وإن كان من الأفعال النفسية، وكذلك الترجي، وكذلك كأنما، لأن كأنما شو؟ يعني إما التشبيه وإما الظن، وهذان وهذه من الأفعال التي تدل أو هي تدل على الحدث، فقد تسلط حدث على حدث. فهذه الأدوات لأنها تغير معنى الابتداء، لأنها تدل على وجود حدث سابق قد تسلط على حدث لاحق، وهو الحدث المستفاد من المبتدأ والخبر، أو أن نقول أن الحدث المستفاد من المبتدأ والخبر قد تعلق وقع متعلقا بالحدث الأول، وهو إما التمني وإما الترجي وغير ذلك. وهذا بخلاف إن وأن، فإن لا تدل إلا على التوكيد، لا أن هناك حدثا قد تعلق به حدث آخر أو تسلط على حدث آخر، وكذلك كأنما عفوا، وكذلك لكن، لأن لكن تدل على نفي التوهم. واضح صار؟ جيد. إذن فهذه الأدوات اللي هي إن وأن ولكن، لأنها لا تغير معنى الابتداء، فيصح في المعطوف بعدها أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ، لأنه يصح أن نفرض له ابتداء، وبخلاف ليت وكأن وليتما وكأنما ولعل، أو ليت وكأن ولعل، فإنها تغير معنى الابتداء. فأي وجه حينئذ لرفع المعطوف؟ فإن رفع المعطوف حينئذ يكون من باب الإتيان بالمعمول من غير عامله، لأنه يكون المعمول مرفوعا ورافع المبتدأ عندنا هو الابتداء، ولا ابتداء في المقام، لأن هذه الأدوات قد رفعته، قد غيرت حكم الابتداء. فشيء مش واضح البحث؟ طيب. قال لأنهما، يعني أن ولكن، لا يغيران معنى الابتداء، فيصح حينئذ أن يكون عندنا مبتدأ، فيصح العطف بعدهما كما صح بعد إن. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ورسوله أو رسوله، يصح الوجهان ورسول، لكن في الآية ماذا ورد؟ ورسوله، هذا هو الشاهد، أنه صح عطفها، أنه صح العطف بعد استكمال تفت أن الله بريء، قد استكملت شو اسمها وخبرها، استوفت مدخوليها، ورسوله أتى المعطوف وقع مرفوعا، مع أن الناسخ هنا هو لكن مش إن وليس إن، كأنه قيل ورسوله بريء أيضا، فهو مبتدأ وهذا خبره. ولا يجوز مثل ذلك بعد ليت ولعل وكأن. ليش؟ لأن معنى الابتداء غير باق معها، مع هذه الأدوات، فالعطف عليه بعدها لا يصح. واضح صح؟ العطف عليه شو يعني؟ العطف رافعا، ولأن العطف على الناصب فهو لا إشكال في إنجاز، وقلنا هذا لا يحتاج إلى التنبيه لأنه واضح من أصله وهو على بابه. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلغيه غالبا بإنري موصفا. هذا شروع في مطلب جديد، وهو أن هذه الأدوات منها ما هو مضاعف أي مشدد، ومن أحكام المشدد في هذه من هذه الأدوات أنه يجوز تخفيفه. فهل يتغير حكم إن وأخواتها أي من أخواتها من الأخوات يعني التي تقبل التشديد، فهل يتغير حكمها فيما لو خففت أو لا؟ والكلام في ذلك أولا في إن، لأنها هي أم الباب. والحاصل أن إن حينما تخفف فإنها يزول اختصاصها بالأسماء، ومقتضى القاعدة حينئذ عدم إعمالها بل إهمالها. مقتضى القاعدة هو إهمالها، لأن ما لا يختص لا يعمل. وهذا هو الموافق لما ورد بحسب الاستعمال غالبا، ولكن قد وردت عندنا بعض الموارد التي أعملت فيها إن المخففة مع تخفيفها، يعني بقي لها العمل. ولذلك قال الماتن وخففت إن فقل العمل، ولم يقل فلم تعمل أو امتنع العمل. واضح؟ ونحن نعلم أن التعليل بالنسبة إلى الاستعمال ليس علة حقيقية، يعني ليس إذا كان عندنا شيء لا يختص فإن عدم الاختصاص يوجب عدم العمل كما توجب النار الحرارة، لأن هذه التعليلات إنما أتي بها لضبط القواعد. نعم، نقول حق هذه الأدوات أن لا تعود عاملة إذا زال اختصاصها، لأن ما لا يختص لا يعمل. ولكن ما ورد عن العرب يجب قبوله. ولذلك قال الشارح تخفف إن، فيجوز فيها حينئذ الإعمال والإهمال، وهو القياس، وهو يعني والإهمال هو القياس بحسب القاعدة النحوية، هو القياس، لأن ما لا يختص عند النحاة لا يعمل. لأنها إذا ليش هي القياس؟ لأنها إذا خففت يزول اختصاصها بالأسماء. ولكن ورد عندنا عن العرب ما لا يمكن رده، ولذلك قال وقد تعمل. ما هو تعليل ذلك؟ قال استصحابا لحكم الأصل فيها، يعني إرضاء أو جبرا لها لما فاتها بحسب الأصل، أو تكريما لما هو الأصل فيها فأعطي لها بعض العمل. هذا لمجرد واضح أن هذا لمجرد حفظ القاعدة وضبطها. قال سيبوي طيب هل تبقى عاملة وإن خففت؟ هل فعلا تبقى عاملة وإن خففت؟ يأتي بكلام. قال سيبوي وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلق، أو عفوا إن عمرا لمنطلق، هنا خففت وعملت. وعليه قراءة نافع وابن كثير وأبي، عفوا عليه وعليه قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر شعبة، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. اسم إن واسم إن وإن يكون كلا، وإن كان في بعض القراءات الأخرى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. والإهمال هو الأكثر، هو الأكثر، بس نقول الأكثر والأقل، إذن هذا بحسب الاستعمال. حينما نقول مثلا لا هو الأولى، هذا بيكون بحسب القياس. إذا عرفنا أنه بحسب القياس الإهمال أولى، ولكنه أيضا بحسب الاستعمال هو الأولى، والإهمال هو الأكثر. نحو وإن كل لما جميع لدينا محضرون في الآية الثانية، وإن وكقوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وكقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم إذا أهملت لزمت لام الابتداء، أو لزمت لام الابتداء بعدما اتصل بها، أو لزمت لام الابتداء يصح الوجهان. لزمت يعني أن تكون لزمت إن تلزم لام الابتداء، لزمت لام الابتداء أن تكون شو يعني لام الابتداء بنفسها اقتضت اللزوم فأتت. طيب وثم إذا أهملت إن وجب دخول لام الابتداء عليها. ليش؟ التفت. حاصل هذه القاعدة أن إن أو إن المؤكدة إنما يؤتى بها لتوكيد مضمون الخبر كما عرفنا، سواء كانت مضعفة أو مخففة، يعني مشددة أو غير مشددة، وسواء كانت عاملة أو غير عامل. هذه إن وضعت لتدل على توكيد مضمون، وضعت لتدل على توكيد مضمون الخبر. أن إحنا الذي يوهم أنها إذا خففت لا تعود دالة على التوكيد، وأننا نقيسها على نون التوكيد المخففة والمشددة. هذا بحث، وهذا بحث آخر. إذن إن أو إن وضعت لتدل بأصلها على مضمون الخبر، على توكيد مضمون الخبر، عاملة كانت أو غير عاملة، مهملة يعني، ومضاعفة أو مخففة. ويوجد في قبال إن هذه إن النافية، وهي التي تدل على انتفاء مضمون الخبر. وهذه إن قد تقدم الكلام عليها، وين إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيبا زكن إلى آخره. هذه إن النافية. طيب، فبين الأداتين تباين في المعنى، شاء؟ وإذا كان بين الأداتين تباين في المعنى فلا بد في المورد الذي يقع فيه التباس بين الأداتين أن يؤتى بمميز يميز لنا هذه الأداة عن الأخرى، طيب. ثم إذا كانت إن مشددة فلا التباس، لأن إن المؤكدة، لأن إن المشددة متميزة بنفس التشديد الذي عليه، لأن إن النافية لا تقع مشددة. هذا إذا كانت مشددة. طيب، فإن كانت مخففة فلا يخلو، إما أن تكون عاملة أو غير عاملة. ليش؟ لأن إن المخففة حقها الإهمال ولكن قد تعمل. فإن كانت عاملة فلا التباس كذلك، لأن التميز حاصل بشو؟ بالمعمولين بعدها، وإن النافية لا تعمل فلا ينتصب ما بعد إن النافية ويرتفع، بخلاف إن المشدد إن العاملة. وإن كانت مخففة فهي لا تتميز عن إن النافية بنفس، ولكنها تتميز بأثرها يعني بمعموليها. طيب، فإن كانت مخففة وغير عاملة فلا يكون هناك تميز لها عن إن النافية، لا بنفسها ولا بأثرها ومعموليها، فلا بد حينئذ من مميز. فألزم في هذه الحالة الاقتران بلام الابتداء، لأن لام الابتداء مثل إن في الدلالة على توكيد المعنى، لتكوف. ولذلك هذه اللام تسمى لام، حتى لام الابتداء عرفنا ليش تسمى لام الابتداء، ولذلك تسمى هذه اللام تكتسب اسما آخر وهو لام الفارقة، لأنها تفرق بين إن التي هي من إن المؤكدة وبين إن النافية. ومن هنا يتضح أن دخول لام الابتداء على إن المشددة حكم جائز، يعني لك أن تدخله ولك أن لا تدخله، ولكن متى تدخله؟ إذا أردت المبالغة في التوكيد، ولك أن لا تدخله. وأما دخولها على إن المخففة المهملة إذن فهو حكم شو؟ جائز أو لازم؟ لازم. لأجل شو؟ لأجل التمييز، لأجل
تفيد التوكيد كمان
والله. كيف؟ إيه لم تفيد التوكيد، ما في مشكلة، واضح صار؟ ولذلك قال ثم إذا أهملت، يعني إذا أهملت شيء المخفف، يعني إذا اجتمع التخفيف والإهمال. أصلاً الإهمال أخص من التخفيف، ليش؟ لأنه ما عندنا إن المشددة وتكون مهملة، صحيح؟ ولذلك اكتفى بذكر الإهمال. ثم إذا أهملت، لأن الصدق الأخص يستلزم صدق الأهم، ثم إذا أهملت لازمت لام الابتداء بعدما اتصلا بها، ولازمت لام الابتداء. طيب، هذه اللام تلزم وين؟ بعدما اتصلا بها، فرقا بينها وبين إن النافية كما في الأمثلة المذكورة. نعم سيأتي معنا أنه قد يستغنى عن هذه اللام أيضا. متى؟ إذا كان في موضعين أو في موردين. الأول أن يكون الموضع من المواضع التي لا تقبل النفي أصلا، ومن الواضح حينئذ أنه لا مجال لكي تكون هذه إن النافي، أو لا يكون هذا الموضع من مواضع النفي ولكن يكون هناك قرينة صارفة عن معنى النفي. واضح الفرق بين الموردين؟ المورد الأول أن يكون الموضع من المواضع التي تأبى النفي أصلا، لا يتصور فيه النفي، والمورد الثاني لا، أن يكون المورد من الموارد التي تليق بالنفي ويمكن قبول معنى النفي فيه ولكن دلت قرينة على غيره، يعني على التوكيد، أو صرفت وجدت قرينة صارفة عن هذا المعنى وهو النفي. فإن حينئذ التميز على الأول يكون بالامتناع، فلا مجال للتوهم، حتى والفرق بين الموردين أنه على المورد الأول لا مجال لوقوع التوهم حتى يحتاج إلى دافع، لأن الموضع أصلا لا يعبى عن النفي. واضح؟ طيب، وأما في المورد الثاني فيكون الالتباس مرفوعا بهذه القرينة، والحاجة التي لأجلها لجأنا إلى اللام هي التمييز، فمع وجود التمييز ترتفع الحاجة، يعني ترتفع العلة، وعدم العلة علة للعدم. واضح شو يعني عدم العلة علة للعدم؟ هذا يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. ولذلك أتى بشاهدين، شاهد كل شاهد لموضع.